بماذا تستقبل رمضان؟
إن هذا الشهر يستقبل بالصبر، بالصبر على طاعة الله، وبالصبر عن معصية الله، وبالصبر على أقضية الله ومقادير الله. فاستقبل رمضان بتقوى الله ومراقبة الله وتعظيم الله والوقوف عند حدود الله والتعبد لله بالإخلاص له وبالصدق معه وبالغيرة على دينه وبالرغبة فيما عنده. هل من الحكمة أن تكون حياتنا مليئة بالقتل والغدر والمكر وانتهاك الأعراض وسلب الأموال وتسلط القوي على الضعيف؟ يا عباد الله، إنها عقول إن لم تكن راشدة خسف الله بها، خسف الله بها وجعلها مخسوفة. أين عقول من هم في خضم الفتن ليل ونهار، ليل ونهار قتل وقتال؟ ندعو إلى عقد الصلح وإلى التوبة والإنابة وإلى الرجوع إلى الشريعة الإسلامية والاحتكام بأحكامها، وندع ما يريده الأعداء، أعداء الإسلام، إنهم يريدون أن نتقاتل وهم يتفرجون وهم يضحكون لما أوقعون فيه.
بماذا تستقبل رمضان؟ خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 29 من شهر شعبان لعام 1435 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، تعلمون معاشر المسلمين أننا نستقبل شهر رمضان المبارك. أخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قد جاءكم شهر رمضان المبارك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل في التهنئة بقدوم رمضان، فنهنئ جميع المسلمين بقدوم الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. الله عز وجل رحيم بالعباد وحكيم فيما شرعه للعباد، وفيما فرضه للعباد. ومن أعظم رحمته وواسع فضله وكرمه ومن بره وإحسانه أن فرض عليهم الفرائض وشرع لهم الشرائع وجاء بالأحكام التي فيها إصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة والتي فيها إقامة الدين الذي لا تقوم دنيا الناس إلا به ولا تقوم آخرتهم إلا به. فربنا جل شأنه فرض على أمة الإسلام وأتباع سيد الأنام أن يصوموا شهر رمضان، وحثهم رسولهم الكريم على قيام ليالي رمضان، ودعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام بدعوة الله عز وجل. روى الإمام الطبراني في الكبير من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات الله، فإن لله نفحات يخص بها من يشاء من العباد. فالمؤمنون الصادقون والمسلمون الثابتون ينتظرون قدوم شهر رمضان كما ينتظر أهل الغائب غائبهم، ويفرحون بقدومه كما يفرح أهل الغائب بقدوم غائبهم عليهم، لما يعلمه المؤمنون والمسلمون من عظيم المنافع ومن واسع الكرم ومن الإصلاح العظيم في القيام بالصيام وفي الأداء للقيام. فيا معشر المسلمين، أبشروا ثم أبشروا باستقبال رمضان كما ينبغي وكما دعت إلى ذلك الشريعة. فقد أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث عقبة بن فرقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعد أن ذكر قدوم رمضان، قال: يا باغي الخير أبشر ويا باغي الشر أقصر. فالاستقبال رمضان يكون بأمرين اثنين: بالإقبال على طاعة الرحمن وعلى إرضائه سبحانه، وبترك ما يسخطه ويغضبه سبحانه وتعالى. فمن أحسن هذا الاستقبال ومن قام بما يجب أن يقوم به فذاك الذي عرف ما عليه، والذي قام وأدى ما أوجب الله عليه، والذي يسعد سعادة أبدية بإذن الله عز وجل. أيها المسلمون، إننا بحاجة إلى أن نكون ممن يصدق مع الله ويخلص لله عز وجل، ويتقي الله ويراقبه ويقف عند حدوده سبحانه، خصوصا في شهر رمضان المبارك. فقد أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ فيه كان كفارة لما قبله. إنكم تسمعون الأحاديث وإننا نقرأ الآيات، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث فيه البشارة العظيمة
بالمغفرة، وهي من عظيم كرم الله ومن واسع فضله على من يشاء من العباد. ولكن هذه المغفرة والكفارة للذنوب إنما تكون بالضوابط الشرعية، ولا تكون بمجرد الصيام ولا بمجرد القيام، بل لابد أن يعرف المسلمون ما يقوم عليه الصيام وما يقوم عليه القيام وما يجب عليهم في رمضان وفي غيره، إلا أنه يكون في رمضان آكد وأوجب، إلا أنه يكون في رمضان آكد وأوجب. ربنا جل شأنه فرض الصيام وبين حكمته العظيمة في هذا الفرض العظيم، قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله يريد منا قلوبنا، الله يريد منا عقولنا، الله يريد منا نفوسنا، أن نصلحها وأن نجعلها قائمة بعبوديته سبحانه وتعالى. التقوى محله القلب، فمن كان تقيا فإنه لابد أن يتحقق في قلبه أن يكون قلبه عامرا، أن يكون قلبه عامرا بمراقبة الله وبخشية الله وتعظيم الله والثقة بالله والتوكل على الله الواحد القهار. فقال لعلكم تتقون، فالله يعلم ما في عباده المؤمنين من الضعف وما عندهم من النقصان في العبادات والطاعات الظاهرة والباطنة، ويعلم ما عندهم من الغفلة، ويعلم ما عندهم من المعاصي والتقصير، فهو سبحانه رحيم بهم، كريم يكرمهم، يريد أن يسعدوا قبل أن يحصل الشقاء، وأن ينعموا قبل أن يحصل البعد أو الإبعاد عن رحمته، ويريد لهم أن تصلح أحوالهم قبل أن تفسد، ويريد لهم الأمان والاستقرار قبل أن يرتفع ذلك ويحل الخوف وتحل الفتن. فيا معشر المسلمين، إن ربنا جل شأنه لم يفرض علينا الصيام، لم يفرض علينا الصيام لنقع في الجوع والعطش ونتعطف بسبب ذلك، وإنما جعل الله الصيام للمنافع العظيمة والمصالح الكبيرة لك أيها المسلم في دنياك وأخراك. فربنا قال لعلكم تتقون، فاستقبل رمضان بتقوى الله ومراقبة الله وتعظيم الله والوقوف عند حدود الله والتعبد لله بالإخلاص له وبالصدق معه وبالغيرة على دينه وبالرغبة فيما عنده مما في خزائن ملكه سبحانه وتعالى. ما أكثر الذين يصومون ولا يهمهم أن يكونوا متقين، لا يهمهم هذا، يهمهم أن يصوم وكفى، وهذا من الخذلان من رب العالمين سبحانه. فإن الله إذا أراد بعباده خيرا دلهم على ما يرضيه وجنبهم ما يسخطه سبحانه وتعالى. فيا أيها المؤمنون، فليباشر رمضان بالتقوى، بالتقوى، بتقوى الله عز وجل. والتقوى هو فعل المأمور وترك المحذور والصبر على المقدور، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن كان عندنا هذا الزاد وأكرم وأنعم بالزاد التقوى، قال الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال بعض السلف من كانت تجارته، من كانت تجارته التقوى كالتي الألسن عن أن تصف ربح تجارته، ومن كانت تجارته المعاصي كالتي الألسن عن أن تصف خسارة تجارته. فيا معشر المسلمين، استقبلوا هذا الشهر وادخلوا فيه بما يسبب كشف الكرب وبما يسبب دفع الكرب ورفع النقم وبسط النعم. احذروا أن نبقى ما حققنا تقوى الله عز وجل في صيامنا وفي قيامنا وفي شهرنا المبارك. كذلك ربنا جل شأنه بين لنا عندما فرض الصيام قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فاليسر في طاعته مهما كان في ذلك من المشقة، فإنه أرحم بعباده وأعلم بمصالحهم وأحكم فيما شرعه وقدره عليهم. احذر أيها المسلم أن تجهل هذا فتعاند أو تعارض أو تكابر أو تجحد. إنك عبد لله، إننا جميعا عبيد لله رب العالمين. المطلوب أن نعرف العبودية التي علينا لربنا والتي لا بد لنا منها إن أردنا أن نكون متحررين من عبودية غيره سبحانه وتعالى. قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ربنا يريد منا شكره، ربنا يريد منا شكره. ومن أعظم شكره أننا نعترف بحسن التشريع، بحسن التشريع ومنافع العبادات والأحكام التي جاءت بها الشريعة. فالاعتراف بحكمة الله فيما شرع وبرحمة الله فيما فرض وبعناية الله فيما دعا إليه العباد، هذا من شكر الله. كذلك القيام بطاعته على ما يرضيه سبحانه والبعد عن معصيته، هذا من شكر الله. وكذلك من شكر الله الشكر العظيم الثناء على الله، الثناء على الله بما هو أهله سبحانه. فكم رحم وكم أعطى وكم أكرم وكم نصر وكم أيد وكم حفظ وكم هدى وكم رزق وكم وكم. فاعرف لله حقه واعرف لله فضله وإحسانه وامتنانه سبحانه وتعالى. فربنا عندما فرض علينا الصيام ودعانا رسوله إلى القيام، ذلك يراد منه أن تتحقق العبوديات العظمى، أن تتحقق العبوديات العظمى، ومنها التقوى ومنها الشكر لله عز وجل. أيها المسلم الكريم، أنت من رسولك عليه الصلاة والسلام، من أتباعه ومن خلفائه ومن أمته، أمة الاستجابة وأمة الاتباع. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، في رمضان حين ينزل عليه جبريل يدارسه القرآن الحديث إلى آخره، وفيه: وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: جود الرسول عليه الصلاة والسلام كان بجميع أنواع الجود، كان بجميع أنواع الجود، كان جودا بالعلم وجودا بالمال وجودا بالنفس في إيصال الخير إلى الأمة وفي إصلاح العباد إلى آخر ما ذكره. ومرادنا من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو خير كله كان في رمضان يزداد في الخيرية ويزداد في الإقبال على الله، وهو المقبل على الله الذي لا نظير له في الإقبال على ربه في ظاهره وباطنه عليه الصلاة والسلام. ومع هذا يزيد، ومع هذا يزيد. فيا معشر المسلمين، إن شهر رمضان هو شهر التنافس في الخيرات، التنافس في الخيرات والمسارعة إلى الطاعات والإقبال على الحسنات والمجانبة للسيئات والمنكرات. شهر رمضان المبارك ألا وإن من أعظم ما يسبب قوة صلة المؤمنين بربهم في رمضان وفي غيره وفي رمضان يكون هذا أعظم، الإقبال على القرآن الكريم. ربنا جل شأنه قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن القرآن أنزله الله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في رمضان في ليلة 24 من رمضان، كما أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث واثلة بن الأسقع، وفيه: وأنزل القرآن 24 مضت من رمضان. القرآن الكتاب المبين، الكتاب الذي جعله الله أعظم كتاب أنزله، أعظم كتاب فصل فيه شرعه ودينه وأحكامه وشريعته، جعله هدى ونورا لهذه الأمة، لهذه الأمة. القرآن الكريم هو نعيم القلوب وغذاء النفوس ونور العقول، ونور العقول، فمن لم يقبل عليه بقي قلبه فيما هو فيه من القلق والاضطراب ومن الغفلة والابتعاد، وكذلك بقيت نفسه فيما هي فيه من آفات ومنكرات، وبقي عقله في الشبهات والشهوات. فيا معشر المسلمين، إن استقبال رمضان كما أنه بالصيام فكذلك بالإقبال على قراءة القرآن. وسمعتم في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن في كل ليلة، في كل ليلة. فرمضان هو رمضان القرآن، هو رمضان القرآن، ورمضان طاعة الرحمن وإرضاء الرحمن سبحانه وتعالى. ولقد كان السلف في رمضان يقبلون على القرآن إقبالا عظيما. من كان منهم يختم المصحف في 7 أيام، إنه يسعى في رمضان ويقبل في رمضان ليختمه في ليلة أو في ليلتين، وهكذا كانوا يزداد إقبالهم على القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وتعظيما ورغبة وحبا وعملا به. هذا هو المطلوب من كل المسلمين. إننا لنبكي على رمضان ونبكي ونتأسف على ما حصل من كثير منا في رمضان فيما مضى من رمضان، فبعض الناس رمضان عنده في النهار أكثره نوم، أكثر وقته في رمضان في نهاره نائم، وأكثر الليل عنده قائم وساهر. لكن في ماذا؟ في ماذا؟ لربما لم يسمع آية ولم يقرأ آية ولم يتدبر آية من كتاب الله عز وجل، مقبل على الشهوات وعلى الغفلة وعلى وعلى. يا مسلمون، إن رمضان في أوساطنا يكاد أن يكون غريبا وأن يكون مطرودا وأن يكون الباب عنه مسدودا. يا معشر المسلمين، إن حياة المسلمين في رمضان إنها حياة تشبه حياة الملائكة، تشبه حياة الملائكة، قيام وصيام وقرآن وتضرع ودعاء وغير ذلك من أنواع العبادات. لا نضيع أنفسنا، لا تضيع نفسك يا أيها المسلم بتعود الغفلة وتعود الكسل والملل وتعود التلاعب بدين الله عز وجل. سنندم يوم لا ينفع الندم، يوم لا ينفع الندم. الله عز وجل رحيم بالعباد، شرع لهم الشرائع وفرض عليهم الفرائض ودعاهم إلى ما دعاهم إليه من أجل مصالحهم هم ومن أجل إنقاذهم هم ومن أجل التخفيف عنهم مما اقترفوه من الآثام واكتسبوه من الأوزار ووقعوا فيه من المخالفات لشرعه ودينه وهدي رسوله. فيا أيها المسلمون، المطلوب منا جميعا أننا نستقبل شهرنا المبارك بما سمعتم، وكذلك أيضا إن هذا الشهر يستقبل بالصبر، بالصبر على طاعة الله، وبالصبر عن معصية الله، وبالصبر على أقضية الله ومقادير الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر على وجه الخصوص، وهكذا حال كون المسلم صائما. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الصيام جنة، أي وقاية من عذاب الله ومن سخط الله ومن غضب الله ومن بطش الله. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب، فلا يرفث، والرفث الجماع ومقدماته، ولا يجهل أي لا يعمل أعمال الجاهلين وهي المعاصي والبدع، وهي المعاصي والبدع. فانظر ماذا تعمل في رمضان، انظر ماذا تعمل، احذر أن يستزلك الشيطان، بل أن يستحوذ على بعضنا الشيطان فيصير المسلم في رمضان كأنه في غير رمضان، كأنه ما عرف الله ولا عرف دينه ولا عرف حقوقه. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يجهل ولا يصخب، أن يتأدب بالآداب في الكلام، خصوصا في المساجد، خصوصا في المساجد. المساجد بيوت الله، بيوت الله محل عبادة الله ومحل نزول رحمات الله وملائكة الله. المساجد محل الطاعات والذكر، محل الخير. هنالك من إذا دخل المسجد كأنه دخل في زنزانة، إذا به في ضيق، إذا به في نفرة، فتسمع منه الإزعاج والتبرم في بقائه في المسجد، لأنه لم يعتاد أن يرتاد بيوت الله وأن يعيش مع الله وأن يجلس بين يدي الله في طاعة الله وفي ذكره وفي شكره، فلا ترتاح نفسه لهذا البقاء. فبعض الناس ما اعتاد هذا، فإذا به في رمضان يدخل، ونحب أن يدخل بيوت الله وأن يقبل على الله، لكنه يسيء في حال بقاء في بيت الله، فتسمع منه الإزعاج، الإزعاج، وتسمع منه الصياح وربما الشتم وغير ذلك في بيوت الله. يريد صلاة كما يريد هو، ويريد أذان كما يريد هو، لا يتحرى هدي رسوله عليه الصلاة والسلام. يا مسلم، لا تجعل دينك تبعا لهواك، لا تجعل دينك تبعا لهواك ولا تبعا للناس، وإنما هو اتباع لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يصخب، قال: فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. سمع، رأيتم الصبر، رأيتم الصبر في رمضان؟ هذا الصبر يطلب منا في رمضان وفي غير رمضان، إلا أنه في رمضان آكد وآكد، لأن الصائم في عبادة الله، لسانه في عبادة، ويده في عبادة، ورجله في عبادة، وأذنه وسمعه في عبادة، وبصره في عبادة، وقلبه في عبادة. لا يلوث هذه الأعضاء التي هي في عبادة الله، لا يلوثها لا بسب ولا بشتم ولا بكذب ولا بخيانة ولا بشيء مما يغضب الله سبحانه وتعالى. فإن جاء من نزعه الشيطان وأخطأ في حقه، فلا يرضى بأن يرد، بل يكف تمام الانكفاف، تمام الانكفاف، فلا يسمع الساب رادا لكلمته إلا بكلمة، وهي: إني صائم، إني صائم. صبر عجيب، صبر عجيب، حتى لا تفتح باب الفتن، وحتى لا تكون سببا لنزول المحن. يا معشر المسلمين، إنما هو حاصل في بلادنا، من أنواع الفتن هو دليل على المعاصي والذنوب، وأن ذنوبنا ومعاصينا قد أحاطت بنا، قد أحاطت بنا، وقد جعلها الله سببا لعقوبتنا من قبله سبحانه، فسلط بعضنا على بعض، وكذلك أيضا عاقبنا بعقوبات أخرى، ومن ذلك شحة الأمطار، ومن ذلك شحة الأمطار إلى غير ذلك. هذا سببه الذنوب. يا عباد الله، المطلوب أن نخفف من الذنوب، لكن تلاحظ بعض الناس وفي هذه الأحوال يزيد في الذنوب، يزيد في الذنوب، لربما زاد بعضهم في الغدر وفي المكر وفي القتل وفي قطع الطريق وفي الظلم والبغي على العباد. يا عباد الله، وربما استمر بعضهم على هذا في رمضان، ربما استمر على هذا في رمضان. أين التوبة إلى الله؟ أين الرجوع إلى الله؟ أين الخشية والمراقبة لله؟ أين الاستجابة لله ولرسوله إلى الطاعة والإقبال؟ أين الحكمة اليمانية التي وصف بها أهل اليمن أنهم أهل حكمة؟ هل من الحكمة أن تسير أحوالنا بسبب أفعالنا إلا من رحمه الله إلى ما صارت إليه؟ هل من الحكمة أن تكون حياتنا مليئة بالقتل والغدر والمكر وانتهاك الأعراض وسلب الأموال وتسلط القوي على الضعيف؟ يا عباد الله، إنها عقول إن لم تكن راشدة خسف الله بها، خسف الله بها وجعلها مخسوفة. أين عقول من هم في خضم الفتن ليل ونهار، ليل ونهار، قتل وقتال؟ هل هنالك أشنع من القتل؟ هل هنالك ظلم وبغي أعظم من القتل عدوانا وظلما بعد الشرك والكفر؟ عياذا بالله. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد، ومن معطيات القرآن الكريم أن الله قال في كتابه، وهذه الآية من جملة الآيات في الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لم يكتف الله بالأمر لنا بالإيمان وليؤمنوا بي، بل قال فليستجيبوا لي استجابة تامة. فمن بقي متمردا، من بقي متمردا عن شيء من الاستجابة لله، فإنه يخشى عليه أن يكون ليس من الراشدين، ويخشى عليه ألا يستجيب الله له، وألا يقبل الله طاعته، وألا يستجيب لدعائه واستغاثته به سبحانه. سمعتم الآية. قال بعض الشراح: ربنا قال وإذا سألك عبادي عني، دلت الآية أننا لله، أننا لله، وأننا عبيد له، لسنا عبيدا لغيره. وقال فإني قريب، ولم يقل فهم قريبون، مع أن هذا أيضا مع أن هذا حاصل، لكن هكذا قال الله فإني قريب. قال بعض الشراح: العبد لله والرب للعبد، والرب للعبد أي ربنا لنا في نصرنا وتأييدنا وحفظنا وهدايتنا وتوفيقنا والدفاع عنا. يا عبد الله، ألا ترضى بالله؟ ألا ترضى بالله عز وجل أن يكون لك هكذا؟ أترضى بغيره ولا ترضى به سبحانه؟ أيها المؤمنون، إنه في رمضان أو في غيره، ولكنه في رمضان أعظم وأوكد وأوجب الإقبال على الدعاء، الإقبال على الله بالدعاء والتضرع، بالدعاء والتضرع، أن الله يصلح الأحوال، وأن الله يرفع النقم، وأن الله يبسط النعم، وأن الله يصلح العباد ويوفق الناس إلى ما فيه الخير والسداد، وإلى ما فيه الاستقامة والرشاد على دينه واتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالدعاء في ليالي رمضان وفي نهار رمضان في وقت الصيام وفي وقت القيام وهكذا كلما كان هنالك وقت مما ينبغي ويستحب فيه الدعاء المطلوب الإقبال على الله عز وجل بذلك، فإن الله يحب أن يسمع نداء العباد وأن يسمع أنينهم واشتياقهم وحنينهم إلى ما عنده سبحانه وتعالى. واحذر ثم احذر أن تدعو الله وأنت تعلم أنك متلبس بما يسبب منع قبول الدعاء ورد الدعاء والحرمان من الاستفادة من الدعاء. انتبه، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها الله له عنده وإما أن يستجيب له، أي يعطيه ما سأل ويدفع عنه ما به تضرر. ألا نقبل على الله بالدعاء مع الإخلاص لله والتوبة والإنابة؟ كما سمعتم هذا مطلوب منا جميعا، لا يستثنى منا أحد، كلنا فقراء إلى الله، كلنا مذنبون، كلنا عندنا معاصي وعندنا أخطاء وعندنا تقصير، وإن كان بعضنا يكثر من الشر ويقلل من الخير وبعضنا يكثر من الخير ويقلل من الشر، وهذا أنفع للعبد في دنياه وأخراه. فيا معشر المسلمين، التوبة إلى الله، التوبة إلى الله، أصدق مع الله في هذا، أعلن توبتك إلى الله. يؤسفنا أن يستقبل رمضان بزيادة قطع الطرقات، يؤسفنا أن يستقبل رمضان بزيادة الاستعداد للقتل والقتال. أين الدعوة إلى الصلح؟ أين الرحمة بالمسلمين؟ من وقعت عليه قضية ذهب يقطع الطريق ويظلم عباد الله ويتعدى حدود الله وينتهك حرمات الله. أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. هذه أعمال الجاهلين، ليس بعذر لك أن تقول أنا مظلوم، أنا أخذ علي كذا ومنعت من كذا. وإن كنت مظلوما فمظلمتك ليست عذرا لك أن تظلم عباد الله. هذا هو الانحراف في المطالب بالحقوق. لك حق، طالب بحقك، لكن بطرق مشروعة لا بطرق مهلكة ومدمرة. حياتنا صارت مليئة بالنكد ومليئة بالفتن بسبب أفعالنا إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. إننا ندعو أنفسنا جميعا إلى التوبة إلى الله، ندعو الأطراف المتقاتلة إلى أن يتقوا الله وأن يعقدوا الصلح. الصلح يجري بين المسلمين وبين الكافرين، أفلا يجري بين مسلم وآخر؟ أفلا يجري بين طرفين من الأطراف المسلمة؟ يا عباد الله، إن هذه الإصرار، إن هذا الإصرار على القتل والقتال، إن وراءه شؤما على أصحابه وعلى أهله، إنهم سيذيقون ما عند الله، ما عند الله مما قال فيه الرسول: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. بل قال الله: إن ربك لبالمرصاد، أن يرصد حركات العباد، خصوصا يرصد حركات العباد، فما كان في معصيته فهو مرصود على صاحبه. فالله عز وجل ينتقم ممن بغى وطغى على العباد. ندعوه إلى عقد الصلح وإلى التوبة والإنابة وإلى الرجوع إلى الشريعة الإسلامية والاحتكام بأحكامها، وندع ما يريده الأعداء، أعداء الإسلام، إنهم يريدون أن نتقاتل وهم يتفرجون وهم يضحكون لما أوقعون فيه من أنواع الفتن. أعداء الإسلام من صالحهم أن نتقاتل، ألا وإن مما يغيظهم أن نترك القتال وأن نتصالح وأن نتراحم وأن نتعاون على البر والتقوى. فندعو كل مسلم خصوصا من كان قد تأبط شرا في الفتن إلى أن يتوب إلى الله وإلى العودة إلى شريعة الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث. اللهم أحي بلدك، اللهم انشر رحمتك، اللهم ارحم عبادك. أقم الصلاة.